بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في إقامة الدليل على جواز رجوع الجاهل إلى العالم، أو على جواز التقليد. وقلنا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر بأن أصل رجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يكون بديهيا جبليا فطريا، لا يحتاج إلى دليل. وقلنا بأن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في الحجة التي يعتمد عليها المقلد في رجوعه إلى العالم تعبدا، والمقام الثاني وفي الأدلة التي يسوقها المجتهد بجواز رجوع الجاهل إليه. وذكرنا بأن هذا الدليل في المقام الأول، وهو كونه فطريا بديهيا جبليا، المراد منه هو حكم العقل الفطري من جهة ذكر مقدمات دليل الانسداد. في الحقيقة أن الجاهل يجري في حقه دليل الانسداد، ولكن لا على سبيل الاستدلال، بل هذه المقدمات موجودة لديه ولكن لا يعرف كيفية بسطها وترتيبها. وقد تقدم الكلام في بيان هذه المقدمة التي يستنتج منها، وعليكم السلام، يستنتج منها عدم جواز رجوع الجاهل إلى العالم، أو جواز تقليد العالم، أو جواز تقليد المجتهد. إذن العامي بعد تمامية هذه المقدمات يقطع بجواز رجوعه إلى رأي العالم، وذلك من جهة فطرة العامي، أي بعد تمامية تلك المقدمات التي ذكرناها تدرك فطرته جواز متابعة المجتهد في رأيه بالنسبة إلى الأحكام الشرعية. إذ كما قلنا، لو لم يستقل عقل كل عاقل، ما استقل من هذه الجهة، لم يكن أمرا فطريا لا يحتاج إلى إقامة الدليل، فلو لم يستقل عقل كل عاقل به، فهو حينئذ في جواز رجوعه إلى المجتهد لا بد أن يعتمد على شيء، فلا بد إذن أن يعتمد، فإما أن يعتمد العامي في مسألة جواز الرجوع إلى المجتهد إلى الأدلة الشرعية، الأدلة التي يسوقها المجتهد في جواز رجوع الجاهل إليه، إما أن يعتمد على تلك الأدلة ويقيم الدليل، وإما أن يعتمد في مسألة جواز التقليد على فتوى المجتهد بجواز تقليد العامي للمجتهد في العبادات والمعاملات. فهو لا بد أن لا يخلو أمره بين هذين الأمرين: إما أن يعتمد على الأدلة كما في المقام الثاني، الأدلة التي يسوقها المجتهد الدالة على جواز رجوع الجاهل إلى العالم، وإما أن يعتمد على فتوى المجتهد بأنه يجوز للعامي أن يقلد في عباداته ومعاملاته. وفي الحقيقة كلا الفرضين باطلان، كلاهما باطلون، يعني نقطع ببطلانهما. أما الفرض الأول، أي أنه يعتمد العامي الذي لا حظ له من العلم يعتمد في جواز التقليد على ماذا؟ على الأدلة التي يسوقها المجتهد على جواز رجوع الجاهل إليه. نقول هذا المعنى باطل. لماذا؟ لمحذور الخلف. إذ مفروض الكلام في هذه المسألة، مفروض كلامنا هو في الجاهل المطلق حتى الأمي الذي لا حظ له من العلم، ومثله مما لا ريب ولا إشكال عاجز عن ماذا؟ عن الاستدلال والنظر. هذا مثله هو لا يعرف، هو جاهل أمي، كيف يعتمد في مسألة جواز رجوعه إلى الغير أن يعتمد على هذه الأدلة وهو لا يعرف هذه الأدلة ولا يعرف كيفية الاستدلال بها؟ إذن فرضنا فرض الجهل المطلق الشامل للأمي، ومثله يكون عاجزا عن الاستدلال والنظر وعليه. ففرض اقتدار العامي على الاستدلال وإقامة الدليل الشرعي على مسألة جواز الرجوع وعدمه، هذا الفرض شنو؟ هذا في الحقيقة خلاف ماذا؟ خلاف الفرض الذي فرضناه وهو كونه جاهلا مطلقا. نعم، هذا المعنى يمكن أن يتصور بالنسبة إلى بعض المقلدين القادرين على تحصيل الدليل الشرعي على مسألة جواز التقليد. إذن الأول باطل لمحذور الخلف من جهة أنه نفرض أن العامي لا حظ له من العلم، فكيف يعتمد على الدليل الشرعي في هذه المسألة؟ هذا خلاف فرضنا بأنه جاهل. نعم، الجاهل اللي هو مو الأمي، الجاهل الذي له حظ من العلم يمكن له أن شنو؟ يمكن له أن ينظر ويستدل ببعض تلك الأدلة بحيث يقيم الدليل الشرعي على جواز التقليد. نعم، هذا لا محذور فيه في بعضهم، لكن ليس الكلام في الباب، وإنما كلامنا في مطلق الجاهل حتى الأمي. هذا في الأمي شلون يستدل؟ إذن أن يعتمد عامي إذا لم يستقل عقله فلا بد له أن يعتمد على الأدلة الشرعية في مسألة جواز التقليد، هذا مما لا يمكن تصوره والالتزام به لأنه خلاف الفرض. وأما الثاني وهو ماذا؟ أن يعتمد. يا أبي نسأل، نقول يا أيها العامي شلون قلدت في هذه المسألة؟ شلون قلدت؟ شلون رجعت إلى الغير؟ يقول لأنه الفقيه أفتى بجواز رجوعي إليه، فهو يعتمد في مسألة جواز التقليد على فتوى العالم بجواز رجوع الجاهل إلى العالم في عباداته ومعاملاته. فنقول هذا أيضا ماذا؟ باطل للزوم الدور أو التسلسل، للزوم الدور أو التسلسل. كيف ذلك؟ نقول بيان الملازمة أن الرجوع إلى الفقيه معناه شنو؟ هو الرجوع إلى شنو؟ إلى فتاويه. هذا في الحقيقة لما ترجع إلى الفقيه فيه هيك مسألة، يعني معناه أنك ترجع، معنى الرجوع إلى الفقيه هو الرجوع إلى فتوى في هذه المسألة، وهذا ممنوع. لماذا ممنوع؟ لأن فتاوى المجتهد، هذه الفتاوى لابد من ثبوت ماذا؟ من ثبوت حجيتها في مرتبة سابقة قبل الرجوع إليها حتى تكون حجة. لابد وأن تكون فتاوى هذا المجتهد ماذا؟ أن تكون فتاوى محرزة الحجية، فما لم نحرز حجيتها في مرتبة سابقة تكون مشكوكة الاعتبار. فإذا كانت مشكوكة الاعتبار فنقول من ضمن فتاواه المشكوكة الاعتبار هو فتواه بجواز رجوع الجاهل إليه، هذه أيضا مشكوكة الاعتبار. فلو أردنا، انتبهوا ياي، أن نثبت جواز رجوع الجاهل إلى الفقيه في جميع الأحكام، إثبات من أول الفقه إلى آخر الفقه، أن نثبت جواز رجوعه أو رجوع الجاهل إليه في جميع أحكامه، والتي من ضمنها مسألة جواز التقليد، بهذه المسألة أن نثبتها، هذا يلزم منه الدور، لأنه من قبيل تقدم الشيء على نفسه. يعني نقول يابا ليش ترجع للفقيه؟ يقول لأن أنا أعتمد. كيف ترجع إلى الفقيه؟ يقول لأني أنا أعتمد على فتواه بجواز رجوع الجاهل إلى العالم، وأنا جاهل فأرجع إلى العالم. نقول لابد وأن تحرز بأن فتاواه محرزة الاعتبار في مرحلة سابقة، وإلا تكون مشكوكة الاعتبار، مشكوكة الحجية، وفتواه نفس فتوى هذه جزء من فتاواه هو مسألة جواز الرجوع إلى المجتهد، هذه مشكوكة الاعتبار. فلو أردنا أن نثبت جواز الرجوع في المسائل إلى الفقيه بنفس هذه المسألة، هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الدور، أو ما يعبر عنه بملاك الدور، وهو تقدم الشيء على نفسه، لزومي تقدم الشيء على نفسه. يعني إحنا نريد نثبت حجية فتاواه بفتواه جواز التقليد، وجواز التقليد أصلا ماذا؟ هي ليست بثابتة الاعتبار، فلا بد أن نثبت اعتبارها بمرتبة سابقة، لأن هي مو مسألة تقليدية. جواز التقليد ليست مسألة تقليدية، بل هي مسألة نظرية لا بد من إقامة الدليل عليها. يعني لا بد من أن تكون فتوى هذه حجة، مع أن حجية فتوى متوقفة على ماذا؟ على اعتبارها، واعتبارها متوقفة على إقامة الدليل عليها، وإقامة الدليل عليها متوقفة على ماذا؟ على جواز الرجوع إليه، لأن هو يعتمد في جواز الرجوع على فتواه بجواز رجوع الجاهل إلى العالم. هذا إذا لابد أن إذن على العامي أن يحرز حجية فتواه أولا، ثم الرجوع إلى فتاوى المجتهد من أول الفقه إلى آخره، مع أنه نفس فتواه بجواز الرجوع هي شنو؟ لم يحرز حجيتها. إذن هذا يلزم منه الدور. جيد. وإن اعتمد الفقيه، وإن اعتمد الجاهل في جواز التقليد لفقيه معين، على ماذا؟ على فتوى فقيه آخر. شوفوا لاحظوا، هو في الحقيقة يريد أن يرجع إلى أليف، ولكن من أول الفقه إلى آخره، ولكن يرجع إلى هذا الفقيه أليف، يعتمد في جواز الرجوع إليه إلى فتوى فقيه باء، على شنو؟ على مسألة جواز، على مسألة جواز رجوع الجاهل إلى العالم. نقول ها هنا يلزم منه التسلسل، والتالي باطل، فالمقدم مثله. لماذا؟ لأن تقليد الأول وهو أليف، وإن لم يكن دوريا، وهو توقف توقف الرجوع عليه على أصل الرجوع في مسألة جواز التقليد، وإن لم يكن دوريا، ولكن يلزم منه ماذا؟ يلزم منه محذور التسلسل. ليش؟ لأن جواز الرجوع إلى المجتهد الثاني لا بد وأن يكون بحجة معتبرة. شلون ترجع إلى الثاني؟ شلون ترجع إلى هذا من أول الفقه إلى آخره؟ لابد أن ترجع إليه بحجة معتبرة، وأنت إنما رجعت عليه اعتمادا على فتوى ذاك الفقيه بجواز الرجوع الجاهلي إلى العالم. فنقول ها هنا نفس فتوى جواز الفقيه الثاني هذا، نرجع إلى هذا بجواز فتوى هذا. نقول نجي إلى فتوى هذا، لما نرجعنا له بنفس هذه الفتوى بنفس فتوى جواز الرجوع الجاهل إلى العالم أو بفتوى فقيه آخر. فإن كان بنفس فتوى هذا الفقيه فهذا يلزم منه ملاك الدور وهو تقدم الشيء على نفسه، وإن كان بفتوى فقيه آخر نجي إلى هذا الفقيه الآخر. لما رجعنا إليه، هل رجعنا إليه بنفس فتوى أو بفتوى فقيه آخر؟ فإن كان بفتوى وهكذا يلزم منه التسلسل. إذن يتبين من هذا كله أنه في الحقيقة تعذر، إذا تعذر استدلال العام على جواز رجوع الجاهل إلى العالم، إذا تعذر في مسألة جواز التقليد، إذا تعذر الاستدلال إما لمحذور الخلف، إما لمحذور الخلف على تقدير، أو لمحذور الدور على تقدير ثاني، أو لمحذور التسلسل على تقدير ثالث، فلا مناص حينئذ من الالتزام بأحد أمرين لا ثالث لهما. إذن استدلال غير ممكن لأنه خلف، رجوع تقليد في نفسه، هذا تقليد في تقليد وهو يلزم منه الدور أو التسلسل، فإذن لا يخلو، لا بد من الالتزام بأحد أمرين. الأول إنكار علم العامي، إنكار أن العامي يعلم بجواز رجوعه إلى المجتهد، وهو مساوق لإنكار البديهي والفطري. إما أن نلتزم بهذا، أو الثاني أن نلتزم بجواز التقليد في الجملة، بحيث يكون الحكم بجواز التقليد من المستقلات العقلية الضرورية الفطرية وهو المطلوب. فثبت لدينا أن جواز الرجوع الجاهل إلى العالم حكم فطري بديهي جبلي، وهو ما ذكره المصنف في المقام. هذا تمام الكلام فيما ذكره قدس سره. واضح الفكرة الآن؟ قال قدس سره وأشار إلى هذا المعنى بقوله: ثم أنه لا يذهب عليك أن جواز التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة، أي الجامع للشرائط، يكون جواز الرجوع بديهيا جبليا فطريا لا يحتاج إلى الدليل، وإلا لو لم نقل كذلك لسد باب العلم به، أي العلم بالأحكام عن طريقه، على العامي مطلقا. غالبا هكذا، لأنه هذا العامي لا يمكنه الاحتياط للزوم العسري والحرج، وعند أحكام شرعية، هذه الأحكام الشرعية لا بد من الخروج عن عهدتها ولا يجوز له الإهمال فيها، والخروج عن العهدة لا يخلو، إما أن يكون مجتهدا وهو ما عنده هاي القدرة، وإما أن يكون محتاطا فهو إما أنه يلزم منه العسر والحرج، وإما أنه موجب للإخلال بالنظام، فلم يبقى له إلا التقليد. إذا قلتم بأن التقليد ممنوع فحينئذ انسد باب العلم في تحصيله بالنسبة إلى الجاهل، فلا بد من أن نقول أن الجاهل يجوز له التقليد حتى لا ينسد عليه باب العلم. لاحظتم هذه أشبه بتقرير مقدمات الانسداد، مو شيء آخر. زين، قال انسد به على العامي مطلقا غالبا لعجزه، هو عاجز عن معرفة، لأنه مجتهد، ما دل عليه كتابا وسنة، ولا يجوز له التقليد فيه أيضا كما تبين إذا قلتم لعدم إقامة الدليل، وهو فرضناه جاهل مطلق يعني حتى الأمي، وإلا لو كان هنالك دليل يعني يستدل بدليل، نقول الدليل شنو؟ إما أدلة الشرعية التي يسوقها المجتهد وهو هذا خلاف الفرض، وإما أن يعتمد على فتوى وهو يلزم منه الدور أو التسلسل، وإلا لدار أو تسلسل بل هذه هي العمدة في أدلته وأغلب ما عداه قابل للمناقشة. لهنا أنا نقطة راس سطر، انتهينا من عنده. هذا الكلام لحد الآن واضح؟ جيد. إذن تبين مما تقدم أن هذا الدليل يصور على أنه يتمسك بدليل الانسداد يجريه أو يجريه عفوا العامي في حق نفسه، وقد تمسك به الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه. ولكن يمكن أن يشكل على هذا الدليل بهذا التقريب، هذا الدليل بهذا التقريب على أساس دليل الانسداد يجريه العامي في حق نفسه من خلال هذه المقدمات، أنه يمكن الإشكال عليه بما حاصله أن العامي كيف يستقل عقله بجواز التقليد ما لم يتمكن من إبطال الاحتياط حتى في صورة عدم لزوم العسر والحراج. فلو قلنا أن الاحتياط لا يلزم منه العسر والحراج فحينئذ ينهدم أصل هذا الدليل، فلا تصل النوبة إلى التقليد، لأنه لم ينسد عليه باب العلم بالأحكام الشرعية، بل يمكن له تحصيل المؤمن عن طريق الاحتياط. فإذن لابد وأن يثبت بأن الاحتياط ليس بواجب حتى وأن لم يلزم منه العسر والحرج. فإذا ثبت ذلك فحينئذ لما لم يجب عليه الاحتياط فحينئذ لابد له من تحصيل المؤمن. ماذا تحصيل المؤمن من هذه الأحكام الإلزامية المنجزة في هذه الشريعة من الواجبات والمحرمات؟ وليس له طريق إلا التقليد. نعم، هنا نيتم. أما إذا قلنا بأنه الاحتياط ليس بباطلين فحينئذ لابد من القول بعدم تمامية هذا الدليل، وقد أورد بنفس هذا الإشكال على دليل الانسداد الكبير بالنسبة إلى حجية مطلق الظن. وعليه فلا وجه لاستكشاف خطاب عقلي فطري بجواز تقليد العامي كما استكشفه الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه، وكذلك لا وجه لاستكشاف خطاب شرعي كما استكشفه بعض الأعيان أو صريح عبارته من وجود خطاب شرعي بجواز التقليد. ليش؟ لعدم تمامية هذا الدليل. ولكن في الواقع تبوي في الواقع أن الظاهر أن الشريعة لما كانت بهذه السعة في مرحلة الجعل من الأحكام الوجوبية والتحريمية والاستحبابية والمكروهات وكذا أحكام أخرى في السياسات وفي القضايا الاجتماعية والاقتصادية، هذه الأمور كلها مع هذه السعة يعلم المكلف أنه لا يمكن له الاحتياط، فلو احتاطه يلزم منه العسر والحرج، وبالتالي كون الاحتياط ليس بواجب كأنه أمر مفروغ منه، إذ لو احتاط مع عدم معرفته بمحتملات الشيء هذا أمر غير مسور، وخاصة للجاهل الأمي، لأن احنا كلامنا في مطلق الجاهل، لأن الجهل على مراتب، فبالتالي كونه لا يلزم منه العسر والحرج من الاحتياط هذا القول باطل. إذن يمكن إتمام هذا الدليل بأن الاحتياط معلوم بالضرورة وبطلانه، أو عفوا بالضرورة أنه يلزم منه العسر والحرج. إذن تقريب هذا الدليل، انتبهوا ياي، تقريب هذا الدليل على أساس مقدمات الانسداد هسا لو لم نقربه على أساس مقدمات الإنسداد يمكن لنا أن نقربه بتقريب آخر، يعني كلامه قدس سره يتبين أنه حتى لو نقل بذلك وحتى لو نقل بالإحتياط الدليل تام. كيف ذلك؟ نقول هو أن نبحث هل أن المصنف كلامه صحيح ما أفاده في المات من كون جواز التقليد حكما عقليا فطريا جبليا بديهيا أم لا. إحنا كلامنا مع هذه النقطة حتى نتوضح الفكرة شلون. هل ما أفاده المصنف قدس سره من كون جواز التقليد أمرا بديهيا جبليا فطريا هذا كلامه صحيح أم لا؟ نقول حتى نبين لكم أيضا بعض الشراح كلامه من أين قد أخذه، نقول أن المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه أورد على المتن بعدم كون جواز التقليد أمرا فطريا جبليا بديهيا، وأورد عليه بوجهين، أورد عليه بوجهين وكلاهما تامين. الوجه الأول أن المقصود بالفطري، ما المقصود بالفطري؟ تقول هذا حكم فطري، هذا حكم جبلي، هذا حكم بديهي، ما المقصود بالفطري؟ نقول إما أن يكون المقصود بالفطري هي القضايا الفطرية المعدودة في باب البرهان والتي هي من البديهيات الست ليست من الأوليات، الأوليات في مقابل الكل أعظم من الجزء أوليات، أما البديهيات أما الفطريات التي هي البديهيات قسم من البديهيات هذا لا، قضايا فطرية كما سوف نعرفها وهي التي تكون قياساتها معها نفس تعقلها نحكم بأن هذه محكومة بهذا الحكم، واضح؟ فنقول الفطري ما المراد من عنده يا أيها المصنف؟ هل المراد به كونه المراد من عنده هي القضايا أو القضية الفطرية المعدودة من البديهيات الست هذه التي عدت في باب البرهان زين، أو يكون المراد من الفطري بمعنى الجبلة والطب كما يقولون أن الإنسان فطري الطبع أو جبلي الطبع هذا المقصود بالفطرة زين، أو أن الإنسان مفطور على كذا مجبول على كذا مطبوع على كذا، المراد من الفطري هذا هو المعنى، هي الفطرة بمعنى شنو؟ بمعنى الجبلة والطبع. نقول كلا المعنيين لا يمكن الالتزام بهما في المقام، سواء كان المراد منه الفطري بمعنى أنه من القضايا البديهية الست المعدودة في باب البرهان أو الفطري بمعنى الجبلة والطب. أما الأول فلأن القضية الفطرية هي القضية التي يكون قياسها معها كقولهم الأربعة زوج، فإنها أي الأربعة زوج قضية فطرية لاستغنائها كسائر البديهيات عن الدليل، بل العقل يذعن بزوجية الأربعة بمجرد الالتفات إليها وأنها منقسمة إلى متساويين وكل منقسم إلى متساويين زوج فالأربعة زوج. نفس الأربعة إذا التفت إذا كان ملتفتا يذعن عقله بانقسامها إلى متساويين، فإذا كانت منقسمة إلى متساويين فهي ماذا؟ فهي زوج، فالأربعة زوج من القضايا الفطرية التي تكون قياساتها معها. ومن المعلوم أن الفطري بهذا المعنى شنو؟ هو كون العلم نور، هذا فطري. العلم كمال لذات الإنسان ولقواه، هذا فطري. نفس تصور العلم يحكم بكونه ماذا؟ بأنه نور وموجب شنو؟ وكونه كمالا للعاقلة في مقابل ماذا؟ في مقابل الجهل. بمجرد أن نلتفت إلى العلم نحكم عليه ماذا؟ نحكم عليه بأنه نور وكمال للعاقلة في مقابل الجهل، كما بنفس الالتفات إلى الأربعة نحكم بأنها ماذا؟ بأنها زوج. ولا ريب ولا إشكال، كون العلم نور وكونه كمالا للعاقلة في قبال الجهل لا يلزم منه كون التقليد عند الشارع أو عند العقلاء أمرا فطريا، لزوم التقليد أمرا فطريا. وكذا لا يلزم منه أن رجوع الجاهلي إلى العالم تعبدا أي بلا مطالبة بحجة يكون أمرا فطريا بهذا المعنى. نفس تصور التقليد لا يلزم منه أن الشارع المقدس يحكم بكونه ماذا؟ بكونه يجوز، التقليد جائز شرعا بنفس تصور التقليد. مو مثل تصور الأربعة أو تصور العلم، نفس أن نتصور نفس الالتفات إلى العلم نذعن بأنه ماذا؟ أنه كمال ونور للعاقلة في مقابل الجهل. واضح؟ إذن لا التقليد شرعا ولا عقلا من القضايا الفطرية، ولا نفس رفع الجهل بعلم العالم تعبدا من القضايا الفطرية. نعم، العلم نور وكمال من القضايا الفطرية في مقابل الجهل. إذن هذا المعنى مما لا ينطبق على التقليد، بأنه حتى يكون الحكم جواز التقليد فطريون بهذا المعنى، أي الفطري بمعنى القضية المعدودة في باب البرهان التي هي من البديهيات. وأما على الثاني وهو أن يكون الفطري بمعنى الجبلة والطابع، فنقول أن المراد من الفطري بمعنى الجبلي هو شنو؟ مثل إيش؟ كهروب الإنسان من الخطر المحدق به. ولذلك قالوا بأن دفع الضرر المحتمل قضية فطرية جبلية، هناك وجوب دفع الضرر المحتمل حكم العقل. أو كهروب الحيوان من الأسد، كهروب الحيوان من الخطر أيضا أمر جبلي مطبوع عليه، الإنسان مطبوع عليه. واضح؟ وكذلك الإنسان مطبوع ومجبول على شنو؟ على اشتياق الناس إلى رفع نقص الجهل. الإنسان أيضا مجبول على أنه ماذا؟ يرفع الجهل عن نفسه. هذا أيضا شنو؟ هذا مجبول عليه، مطبوع عليه. ولذلك نقول أن الإنسان مجبول على كما شنو طلب الشوق، شوق النفس إلى رفع الجهل وكمال ذات النفس وقوى النفس، هذا أيضا أمر ماذا؟ أمر جبلي مطبوع عليه. أما لزوم التقليد شرعا أو عند العقلاء فليس أمر مجبول عليه أن يقلد عند الشارع بدليل شرع أو عند العقلاء. إذن مجرد دعوة الجبلة والطاب إلى رفع الجهل صحيح، هذا مجبول عليه مطبوع عليه، لأن النفس مشتاقة إلى رفع الجهل وتكميل قواها أو تكميل ذاتها، صحيح هذا مجبول عليه الإنسان. لكن دعوة كون رفع الجهل أمر جبلي مطبوع إليه الإنسان مفطور عليه الإنسان لا يجدي في جعل التقليد بمعنى رجوع الجاهل إلى العالم تعبدان، أي لا يطالبه ببرهان. وإن لم يحصل العلم بالواقع هذا أمر جبلي مطبوع عليه الإنسان. فإذا يتبين عليه ليس التقليد أو جواز التقليد فطري بأحد المعنيين المتقدمين، لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني. هذا هو الوجه الأول الذي أشكل به المحقق الإصفهاني على شيخه صاحب الكفاية. الوجه الثاني الذي أشكل به في المقام أن الجمع بين البداهة والفطرة والجبلة، هذا الجمع بينهما لإثبات جواز التقليد لا يخلو عن شيء. شلون جمعته؟ لماذا؟ لأنه تجي تقول الفطري إن أريد منه المعنى الأول، وهو شنو؟ بمعنى القضية الفطرية المعدودة في باب البرهان التي هي من القضايا التي قياستهما نعم يناسبه معنى البداهة، لأنه من البديهيات الست، من البديهيات الفطري بهذا بالمعنى الأول يكون من البديهيات الستة، فيناسبه أن نطلق عليه فطري بديهي. صحيح، لكن الجبلي الفطري في مقابله كما تبين لدينا، الفطري بالمعنى الأول في مقابل الجبلي أي الإنسان المفطور عليه المجبول عليه، هذا في مقابل هذا المعنى في الحقيقة، فكيف يكون هم فطري وبديهي وجبلي مع المقابلة بين الفطري والجبلي؟ واضح؟ إذن لا يمكن أن يتناسب أن يكون بديهيا فطريا جبليا، إما أن يكون بديهيا فطريا وإما أن يكون جبليا، أما بديهيا جبليا فطريا هذا مما لا يمكن الاتزان. واضح؟ وإن أريد من الفطري المعنى الثاني، صحيح، المعنى الثاني شنو؟ بمعنى أن الإنسان مفطور على هذا مجبول عليه، فنقول الفطري وإن ساوق ماذا الجبلي بهذا المعنى فيكونا بمعنى واحد، فيكون من قبيل عطف التفسير، فطري جبلي المراد من الفطري هذا المعنى مو المعنى الأول، المعنى الثاني وهو المجبول عليه. صحيح، لكن الجبلي بهذا المعنى لا يعد من البديهيات الست، بل هو في مقابل البديهيات، إذ البديهيات ستة ولم يعد منها الجبليات، بل الجبليات قسم آخر في مقابل البديهيات الست، فكيف جمع بديهي فطري جبلي على إرادة الفطري بالمعنى الثاني؟ إذن لا يتناسب هذا الكلام. يعني بديهي مع أن الجبلي مو بديهي،
لكن كذلك ما يحتاج
يعني. كيف يكون ذاك يعني بديهي؟ شلون تجمع تقول مو بديهي ولكنه لا يحتاج إلى دليل؟ يعني بديهي، البديهي شنو معناه؟ هو الذي لا يحتاج إلى إقامة الدليل، لا يحتاج إلى إقامة البرهان، فهو بديهي. ومن قال بأن الأمر الجبلي المفطور عليه الإنسان لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه في إثباته؟ واضح؟ إذن لا يمكن تصور هذا المعنى أن يجمع بين هذه الأمور. إذن ما ذكره المصنف بكونه فطريا جبليا بديهيا هذا لا يتناسب، ولذلك قال المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه في آخر كلامه هذا: ولقد خرجنا بذلك عن مرحلة الأدب، والله تعالى مقيل الأثرات. ويا أستاذة، لأنه الشيخ رحمه الله كان من أطوع تلامذة صاحب الكفاية، فلذلك عبر يقول هذه إشكالاتنا عليه قد خرجنا عن ذلك عن مرحلة الأدب. عرفت شيخ حسن شلون يتعامل وياه؟ يقول خرجنا، ليش يقول؟ طبعا العلم والاطلاع، هو الرجل رحمة الله عليه أنه حتى بعد وفاة أستاذه براني لم يتركه، براني أستاذه ما تركه، فكان إلى فرد وقت محدد يذهب إلى براني أستاذه، ومع أنه كان ابنه الذي هو أقل شأنا من عنده هو الذي يدير البراني. براني يعني شون براني سال أنا مو براني بيت السيد وكذا مرجعية موجودة، لا، براني يسموه كان في السابق برانيات عادة يصير أشبه بمنتدى يحضرون به أفاضل أدب شعر فقه أصول نحو بلاغة، كان مثل الآن موجود من بعض البرانيات كان قديما، مثل براني سيد عبد الهادي الشيرازي إلى فترة طويلة مو من نانا منه. براني سيد عبد الهادي الشيرازي هذا من البرانيات القديمة، يحضروا أهل الفاضل أهل العلم كانوا يحضرون إليه حتى بعد وفاة سيد عبد الهادي إلى فترة طويلة جدا، عشرات السنين إلى 20 سنة هم يحضرون أهل الفاضل كانوا يحضرون، ويصير بيناته في مجالس علمية يطرح مسائل علمية. فكان الشيخ الأصفهاني رحمة الله عليه كان يذهب إلى براني أستاذه ويجلس فيه بمقدار وقت معين، يجلس في هذا الوقت. وتأخط يعني تخطى فرد قضية أنه السيد الخوئي والسيد الميلاني سيد محمد هادي الميلاني رحمة الله عليه، ذولا اثنين من كبار تلامذته زين، فهؤلاء حضروا عنده أصول، بعدين شافوا أنه غالبية أصوله هو يعتمد على المطالب المعقولة طالب معقولية، فقالوا احنا خلي ناخذ من عنده ذنيش المطالب، اذا اخذنا ذنيش المطالب تتوضح عندنا هواي هاي الفكرة. انسان ما اريد اقول بعدين ترك درس مارته، طلعوا من عنده حضروا عنده فترة فطلبوا من عنده انه يدرسهم معقول، قال انا ما عندي وقت، عندي هيك وقت هيك وقت وعندي وقت براني استاذي كون اروح له، فخلوا لهم فرد وقت ما بين مثلا درس الاخر وما بين برانيه بمقدار معين، هم هنا اخذوا من عنده استفادوا من عنده المطالب المعقوله، السيد الخوئي والسيد محمد هادي الميلاني رحمه الله عليه، ذولا كانوا من كبار تلامذه المحقق الاصفهاني. على كل حال المحقق الاصفهاني اشكل على المصنف هذا المعنى. الى ها هنا إرادة الفطري بمعنى الحكم العقل الفطري أي بهذا المعنى مما لا يمكن كما ادعاه المحقق الأصفهاني، ولكن يمكن أن يقال أن مقصود المصنف قدس سره من الفطرة والبداهة غير ما هو بإصطلاح أهل الميزان يراد منه، بمعنى حتى رح يتقرب لنا شلون نستدل بهذا، بغير ما هو المراد منه عند أهل المصطلح أهل الميزان، بل المراد منه هو الحكم العقلي المستقل المغروس في نفس كل عاقل وشاعر. فالمراد من الحكم الفطري هو الحكم الفطري، هو الحكم الارتكازي الراسخ في نفوس العقلاء كسائر أعمالهم المنبعثة عن ارتكازاتهم. أكو أعمال عند العقلاء يعملونها على أساس ما هو مرتكز وراسخ في نفوسهم، كالعمل بخبر الثقة أو العمل بظاهر ماذا؟ بظاهر الكلام ونحو هذه الموارد من موارد السيرة العقلائية التي لا منشأ لها إلا الارتكاز. فالمراد من الحكم الفطري هو شنو؟ هو الحكم العقلي الراسخ شنو؟ أو الحكم الارتكازي الراسخ في نفوس العقلاء، بحيث ليس لديهم ليس لديهم دليل على عمل معين إلا هذا الارتكاز، إلا ارتكازهم ليس له منشأ إلا هذا الارتكاز. فتعبير المصنف قدس سره بالحكم الفطري والحكم العقلي وإن تكرر منه قدس سره هنا وفي المسألة الآتية في مسألة تقليد الميت تكرر منه، إلا أنه يأتي إن شاء الله تعالى في المقام الثاني أنه قد ناقش في الإجماع، ناقش في الإجماع لأنه من الأدلة التي يستدل بها المجتهد على جواز الرجوع العام إليه هو الإجماع، قد ناقش في الإجماع بقوله هكذا أنه من الأمور الفطرية الارتكازية، هذا التعبير مالته عبر
بأنه من الأمور الفطرية الارتكازية. لعله ربما يستفاد من قوله الارتكازية مقصوده أيضا قوله بديهيا فطريا جبليا هو رسوخ مسألة جواز التقليد. هذه المسألة راسخة، مسألة رجوع الجاهلي إلى العالم راسخة في النفوس، لا يحتاج إلى إمعان نظر وإقامة دليل. كالمسائل الراسخة عند العقلاء ليس لها دليل عندهم إلا ارتكازهم. هذا يقولون بحسب مرتكز العقلاء، بحسب مرتكز العقلاء أن يعملون كذا. هذا أيضا كون رجوع الجاهلي إلى العالم مسألة راسخة في النفوس بحيث لا يحتاج إليها، لا يحتاج إلى إمعان نظر وإقامة دليل، بل الالتفات، بل مجرد الالتفات إلى المقدمات هذه الضرورية والبديهية التي قدمناها زين يحكم عدم، يذعن العقل بجواز التقليد، يذعن العقل بجواز رجوع الجاهلي إلى العالم. على أساس شنو؟ أنه حكم ارتكازي راسخ في النفوس. هذا هو المراد من عنده جبليا فطريا بديهيا. ويكون ارتكاز كل واحد من العقلاء هو منشأ انعقاد سيرتهم على قبول قول الغير أو قبول قول العالم وعدم مطالبته بالبرهان. هذا هو أشبه بالرجوع إلى أهل الخبرة، هذا أمر مركوز عندهم، ديدنهم على هذا المعنى، لأنه شنو؟ حكم مركوز في النفوس. ولعله لأجل هذا المعنى وهو كونه حكما فطريا ارتكازيا أهمل المصنف هنا الاستدلال على جواز رجوع الجاهل إلى العالم بسيرة العقلاء، أهملها إشارة إلى هذا. لعله لأنه ذكر هذا المعنى قال بأنه كما يأتي، أصلا ماكو دليل سيرة عقلائية، لعله إشارة إلى أن مراده هو هذا، هو السيرة العقلائية، مع أنه تقدم منه في جواز تقليد المتجزئ الاستدلال ببناء العقلاء. هناك استدل من ضمن الأدلة ببناء العقلاء. إذن المراد، انتبهوا ياي، المراد من الحكم الفطري الجبلي البديهي هو كون هذا الحكم العقلي حكم ارتكازي راسخ في نفوس العقلاء، زين، الذي لا منشأ للعمل كبقية الموارد التي لا منشأ لهم في العمل بها كحجية كخبر العمل بخبر السقية والعمل بظاهر الكلام إلا ارتكازهم. فحينئذ نقول الحاصل المستفاد من مجموع كلمات المصنف قدس سره يمكن الإشارة إلى أحد دليلين، الإشارة إلى أحد دليل. الأول حكم العقل المستقل والذي عبر عنه صاحب القوانين ببديهة العقل، وقد لكنه ماذا توسط عندهم، ولكنه هذا حكم العقل ببديهية العقل بتوسط مقدمات دليل الانسداد كما فعله هو والشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه. الثاني بناء العقلاء، إذ رجوع الجاهل أو عفوا إذ الرجوع إلى العارف والخبير من الارتكازات المغروسة في نفوس العقلاء. الرجوع لهم في الطبابة وفي الهندسة وفي في القيم وأشباه ذلك هذا من الرجوع إلى العارف، وهو أمر مركوز في نفوس العقلاء، قد يكون إشارة إلى هذا المعنى. فلو نوقش في الوجه الأول بعدم تماميته لعدم بطلان الاحتياط، فحينئذ أمكن الاعتماد على السيرة العقلائية بضميمة تقرير الشارع لها. ليش؟ لأنه بما هو عاقل، لا شنو، بل هو رئيس العقلاء، فهو في الحقيقة متحد المسلك معهم في كيفية بيان أحكامه والأخذ ماذا؟ والأخذ بها. فلو كانت له طريقة أخرى لبين ذلك. واضح الفكرة؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى في الاستدلال بالأخبار، بالأخبار هو ما يدل على الإمضاء لهذه الطريقة العقلائية من الرجوع إلى العارف الخبير الذي هو من المرتكزات في نفوس العقلاء، فحينئذ يكون هذا دليلا على الإمضاء لو قيل بإشنو؟ بتوقفه على الإمضاء. وأما لو قيل بأن السيرة العقلائية لارتكازها في النفوس لا تحتاج إلى الإمضاء بل يكفي فيها عدم الرادع، فالأمر فيها واضح. واضح؟ إذن تبين أنه يمكن إرجاع هذا الدليل وهو كونه فطريا جبليا بديهيا إلى أنه حكم عقلائي مركوز في نفوسه من الأحكام الارتكازية التي لا منشأ للمشي عليها إلا ارتكازه. ها؟ لا مو الوجدان، ذاك الوجدانيات أيضا أمور بديهية، مو كلامنا في الوجدانيات، بل المراد منه هو أنه سيرة عقلائية، بناء عقلائي، سيرة عقلائية على الجري والرجوع إلى العارف في كل شيء، وهو الدليل الحق الحق بالاتباع. ولا نحتاج إلى ذكر، نعم قد يكون تلك المقدمات هو الذي أنشأ هذا الارتكاز في جميع ماذا؟ في جميع الاحتياجات بالنسبة للضروريات بالنسبة إلى حكم العقل. هذا تمام الكلام في المقام الأول، ويأتي الكلام في المقام الثاني في الحجج والأدلة التي يستدل بها المجتهد، المجتهد التي يستدل بها على أن العامي يجوز له الرجوع إلى العالم، ويأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
وانت شيخنا مثلا اذا تم الاشكال للمحقق الاصبهاني انه ليس بديهي وجبلي لعدم الجمع بينهما وليس هو كالاربع وكذا، ومن يقول بانه وجداني كلام باطل يكون
هذا وجداني؟
لو مراد من الوجدان مرادكم اللي تفضلتوا
فيه. المحقق الاصبهاني اشار الى الوجداني، الوجداني هذا المعنى. انا الغريب انه صاحب البداية ما ملتفت إلى كلامه، ما ملتفت إلى كلامه، تعبيره بالوجداني هذا قوله هكذا، شوف بهذه العبارة. نعم ثبوت الشوق إلى رفع الجهل أمر وجداني لا جبلي ولا فطري، وعليه فرفع الجهل بعلم العالم وجداني، لكنه أجنبي عن التقليد المبحوث عنه وهو أخذ قول الغير تعبدا. نفس رفع الجهل، رفع الجهل ورفع الجهل بعلم العالم الذي يستوجب حصول شنو العلم بالواقع، هذا أمر وجداني. نعم أمر وجداني، لكنه نفس ماذا؟ نفس التقليد الذي هو الرجوع إلى قول الغير وإن لم يستوجب علما تعبدا لا نطالبه بالبرهان، هذا ليس أمر وجداني. فالغريب أنه استدل على أنه هذا أمر وجداني. واضح؟ هذا أنا ما أشرت إليه، ما رجعت إليه. على كل حال أن الدليل عليه هو السيرة، هذا واحد. بل بالنسبة لكم جناب